بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. مع كتاب منهج السالكين معرفة الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 76 و300 بعد الألف، وهو شيخ شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. وصلنا إلى صفة الوضوء، باب صفة الوضوء. قال: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. أن ينوي رفع الحدث لا بد من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعماله بالنيات. لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث. فلو قدر أن إنسانا توضأ ولم ينوي رفع الحدث، وهذه حالات نادرة لكن تقع، مثل إنسان يأتيك يقول: أنا لا أحسن الوضوء، ما أعرف أتوضأ، علمني. فتقول له: طيب تعال، أولا اغسل يدك، وأنت تغسل أمامه تقول له: تمضمض الآن واستنشق، فيتمضمض، تقول: اغسل يديك كذا، وتفعل الوضوء، لكن أنت لم يخطر في بالك أنك تتوضأ. فلا تكون متوضئا بهذا، لا تكون متوضئا. لماذا؟ لم تنوي. فلا بد من النية، لا بد من النية أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. يعني النية إما أن تكون محدثا، طيب، فتنوي رفع الحدث فهذا وضوء صحيح لأنك رفعت الحدث، أو الوضوء للصلاة أيضا هذا، يعني نويت أن تستحل الصلاة، تستبيح الصلاة، فهذا أيضا نفس الشيء، المصير واحد وهو الطهارة، وهو نية الطهارة. قال: وهي شرط لجميع الأعمال، كل عمل لا يقبل الله عمل حتى يكون خالصا صوابا، وخالصا أي تكون نية لله. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قالوا: الصالح هو على السنة، ولا يشرك هو إصلاح النية. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كذلك أحسنه متابعة للسنة، وأخلصه هو النية تكون لله تبارك وتعالى. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بالنيات. هذا الحديث إن أعمال بالنيات كثير من أهل العلم يفتتحون كتبهم به، يحطون أول حديث في الكتاب من باب أن يحدث نفسه أخلص النية لله تبارك وتعالى لنفسه. والبخاري بدأ بهذا الحديث في أول الصحيح، النووي تقريبا في كل كتبه يبدأ بهذا الحديث، كتبه التي من تأليفه كرياض الصالحين مثلا، و تذكرونه رياض الصالحين، وعنده كتاب آداب طالب حملة القرآن وغيرها من الكتب، دائما يبدأ بهذا الحديث: إنما أعماله بالنيات. يبدأون بهذا الحديث ويقدمونه على غيره من باب تحت يعني إخلاص النية. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب الإنسان يبدأ بهذا الحديث، يستحب الإنسان يبدأ بهذا الحديث، نعم. ويقولون أيضا أن هذا الحديث يعدل ثلث العلم، وجعل الإمام أحمد قال: بناء هذه الشريعة على ثلاثة حديث، حديث إنما عمل بالنيات، وحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث إن الحلال بين الحرام بين. هذه الحديث يقول: يقوم عليها الدين كله، نعم. قال: ثم يقول بسم الله. بسم الله يعني لم تثبت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هي التسمية قبل الوضوء. بسم الله التسمية قبل الوضوء، أن يقول بسم الله. جاء في حديث عام: كل حديث لا يبدأ، كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأقطع، والحديث فيه ضعف لا يثبت. وكذلك: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ضعيف أيضا لا يثبت. أقوى ما جاء فيها حديث عند النسائي: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. وكذلك الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح أنهم نقلوا أنه كان يقول بسم الله في بداية الوضوء، ولكن هذا جرى عليه يعني عمل السلف رحمه الله تبارك وتعالى مع هذه الأحاديث الضعيفة التي يقوي بعضها بعضا وأقواها حديث النسائي توضأوا بسم الله، تدل على أن التسمية مشروعة قبل الوضوء. أما من يجعلها شرطا لصحة الوضوء فهذا بعيد جدا، بحيث أن الواحد توضأ ما قال بسم الله أن وضوءه ما يصح، هذا بعيد جدا. وأقصى ما يقال فيها أنها مستحبة، أما أنها شرط أو واجب فهذا بعيد جدا، لأن الأحاديث الواردة ضعيفة لا يثبت منها شيء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم لم يثبت في هذا شيء، لو قلت بسم الله، لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ما يضر إن شاء الله تعالى. قال ويغسل كفيه ثلاثا، هو الآن يتكلم عن صفة الوضوء، لما ما يتكلم عن أيها ركن وأيها واجب، سيتكلم عنها بعدين، مثل الآن يريد أن يقول لك صفة الوضوء، كيف تتوضأ الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الكفين ثلاثا، وكانت طريقتهم في السابق أن يغترف، فيغترف بيده اليسرى ويغسل اليمنى، ثم يغترف من اليسرى ويغسل اليمنى، ثم يغترف من اليمنى ويغسل اليسرى. الآن الماء ينزل الآن، فتغسل الكفين معا، تغسل الكفين معا ثلاث مرات، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، يستنشق ويستنثر ثلاثا، مضمضة واستنشاق. وطبعا لم يذكر الاستنثار، هي مضمضة وهو تحريك الماء بالفم ثم لفظه، استنشاق استنشاق الماء بالأنف ثم نثره. وطريقة لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد أنه كان بغرفة واحدة، بغرفة واحدة. كيف تكون بغرفة واحدة؟ بعضهم قال بغرفة واحدة أنها يعني تأخذ ماء بيدك فجزء منه إلى فمك تتمضمض، ثم تبقي جزء ثاني ثم إلى أنفك وتستنشق ثم تستنثر، يعني نفس الغرفة الواحدة نصفها في الفم ونصفها في الأنف، لكن بينهما فاصل. والبعض يرى مرة واحدة، يعني تأخذ الماء هكذا شيء إلى أنفك وشيء إلى فمك، وكل هذا جائز إن شاء الله تعالى، كل هذا جائز سواء فعلت هذه أو هذه، المهم أن تتمضمض وتستنشق. لو واحد قال أنا ما أعرف غرفة للفم وغرفة للأنف، ما في بس، المهم أن تتمضمض وتستنشق وتستنثر، لكن تريد السنة من غرفة واحدة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشاق من غرفة واحدة، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يغسل وجهه ثلاثا، غسل والوجه حده من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن، هذا كله يقال له وجه، وسمي الوجه وجها لأنك تواجه به الناس، تواجه بالناس، فالذي يظهر للناس هذا هو الوجه، من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، من منبت الشعر، مو من الشعر، لأن بعضنا قد ما يكون عنده شعر نهائيا أو ما يكون عنده شعر في الجبهة مثلا أو كذا، منبت الشعر عند عامة الناس، منبت الشعر عند عامة الناس إلى أسفل الذقن، ومن الشحمة إلى الشحمة، هذا يسمى الوجه، ولا بد أن يعمم الوجه بدون تكلف، يعني تأخذ ماء بيديك هكذا وتمسح وجهك هكذا بدون تكلف، يمكن نقطة هني ما حاشتها ماء، يمكن كذا ما حاشها الماء، لا تكلف أمر يعني طبيعي، والأصل أن الماء أصاب الوجه كله، خاصة عندما نتكلم عن ثلاث مرات الأصل أنه أصاب الوجه حتى لو مرة واحدة، لا يتكلف، لأن بعض الناس يدخل بالوسواس مع هذا الأمر. ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وإلى هنا قالوا إلى الغاية، يعني إلى غاية المرافق، والمرفق داخل، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه ويغسل المرفق، المرفق اللي حنا نسميه الكوع، المرفق اللي حنا نسميه الكوع، هذا كله يغسل. وننتبه إلى أن غسل الكفين غير غسل اليدين بعد غسل الوجه، لأن غسل الكفين في بداية السنة، بينما غسل اليدين كاملتين بعد الوجه ركن، فلا بد أن تغسل اليد كاملة بعد الوجه من أطراف الأصابع إلى المفاصل، سواء غسلت كفيك في البداية أو لم تغسلهما. غسل كفيك في البداية لا يؤثر. المهم بعد الوجه لا بد أن تغسل اليد كاملة من أطراف الأصابع إلى المرفق، هذا كله يغسل. وعندك اليمين والشمال، كان يغسل يمينه ثم يغسل شمال، لو غسلت الشمال قبل اليمين لا يضر إن شاء الله تعالى. ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. كما قلت المؤلف هنا يذكر الصفة الكاملة ولا يتكلم عن أيها ركن أيها واجب أيها مستحب، وإنما يذكر لك الصفة. تبدأ بمسح رأسك بعد غسل اليدين المرفقين، يأتي مسح الرأس، تبدأ تبلل يديك بالماء وتنثره، بس فقط تكون ما تغسل الرأس وإنما تبلله، فتبلل يديك بالماء ثم تبدأ من مقدم رأسك هكذا بيديك إلى مؤخره، ثم ترجع إلى مقدم ومؤخر الرأس وليس إلى مقدم ومؤخر الشعر، الذي يمسح الرأس وليس الشعر. وهذا الكلام بالنسبة لمن شعره طويل، بعض الناس خاصة النساء شعرها طويل، ليس المقصود مسح الشعر وإنما مقصود مسح الرأس، لكن لما كان الشعر على الرأس فيمسح الشعر. فلو قلنا مرأة مثلا شعرها إلى أكتافها أو أطول أو كذا، ما تطالب بمسحه كله، وإنما تطالب بمسح الشعر الذي على الرأس فقط إلى يعني قفاها هنا فقط. وكذلك الرجل لو كان شعره طويلا لا يطالب بمسح جميع الشعر، وإن المقصود هو مسح الرأس وليس الشعر. ولما كان الشعر على الرأس فصار الإنسان يمسح ما على الرأس وهو الشعر. فننتبه له، يعني عندها قصايب مثلا أو جدايل أو كذا زي عشايف، فلا تمسحها غير داخلة في الوضوء، وإن الوضوء للرأس وليس للشعر. ثم يدخل سباحتيه في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. يدخل السباحتين، هذه السباحة مسبحة، يدخلها داخل الأذنين، يمسحها داخل الأذنين، تنظف من الداخل هذه السباحة، والإبهام ينظف من الخارج، يعني السباحة من داخل الأذن والإبهام من خارج الأذن. لو غير بالأصابع، حط الوسطى أو الخنصر أو البنصر ما يضر، ما يضر، لكن هو يتكلم عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل مسح الأذن. سمح مسحتها بالسباحة، بالسباحة اللي السبابة زين، بالسباحة، بالوسطى، بالخنصر، بالبنصر، بالإبهام، ما يضر. المهم امسح أذنيك، المهم امسح أذنيك. نعم. ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، لقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أيضا إلى غاية الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الكعبين، وكان إذا غسل يديه غسلهما حتى يشرع في العضد، وإذا غسل قدميه حتى يشرع في الساق، يعني بحيث أنه يكون وصل فعلا إلى. وأيضا الوجه لا يمكن أن تغسل الوجه كامل حتى تشرع بالرأس، هذا طبيعي جدا، لأن هذه أشياء متلاصقة ما فيها يعني فواصل تفصيلها. فالقصد يغسل رجليه، والكعب هو العظم، التقاء ما بين الساق والقدم من الخارج، هذا هو الكعب، وليس الذي من الداخل، الذي يكون من الخارج على يمينك وعلى يسارك، هذا هو الكعب. فيغسل الكعب، يغسل الكعب. يقول: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك، يعني الذي لا بد منه، أن يغسلها مرة واحدة، هذا هو الفرض، يعني ليس ثلاث مرات، ثلاث مرات سنة، مرتين جائز، مرة جائز. يجوز أيضا أن بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يعني لو واحد مثلا غسل كفيه ثلاثا، مضمض واستنشق ثلاثا، غسل وجهه مرة واحدة، ثم غسل يديه اليمنى مرتين، غسل يديه اليسرى ثلاث مرات، كله جائز، لكن لا تصير أقل من مرة، بس لا تصير أقل من مرة. وكذلك لا يجوز الزيادة على ثلاث، إن هذا من الاعتداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، لأن هذا يفتح للإنسان باب الوسواس، ثلاث مرات يكفي، وإذا زاد على الثلاث هذا وسواس، إلا في حالة واحدة، واحد معرق مثلا، فمو قصده يزيد أربع، قصده يزيل العرق، أو واحد مثلا يبي تبرد مثلا، يعني المهم النية ما تكون الزيادة على الثلاث، وإنما النية لإزالة وسخ، إزالة عرق، تبرد بالماء، هذا ما في بأس، لكن لا يتخذها عادة. وكذلك لا يعتقد أن هذا أفضل من الثلاث، الثلاث هي الأفضل، والزيادة على الثلاث بدعة، إلا إذا قلنا كما لحاجة، أما لغير حاجة فلا يزيد على ثلاث أبدا. وأن يرتبها، أن تكون مرتبة، يعني كما جاءت في الآية، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصف فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأربعة قالوا يجب أن تكون مرتبة، هذه الأربعة تكون مرتبة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله تبارك وتعالى. أما الإمام مالك إمام أبو حنيفة فلا يريان وجوب الترتيب، يعني لو إنسان ما رتب مثلا بدأ بالوضوء على طول غسل وجهه مثلا وبعدين مسح رأسه بعدين غسل يديه وغسل رجليه، وضوء صحيح عند المالكية والأحناف رحمه الله تبارك وتعالى. والأقرب قول الحنابلة في هذه المسألة هو الترتيب، لأن الآية جاءت هكذا مرتبة، وكذلك الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتبا، لم يثبت عنه ولا مرة واحدة أنه خلى بالترتيب على كثرة ما يتوضأ. شوف كم سنة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بس بالمدينة 10 سنوات، وكل يوم كم؟ 5 صلوات، زين؟ وكان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم، يتصور كم مرة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مرة واحدة نقل عنه أنه خلى بالترتيب، ولا مرة واحدة. قالوا فدل هذا على وجوب الترتيب، لأن لو كان غير واجب كان أخل به ولو مرة واحدة. لكن جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثم غسل يديه المرفقين ثم مضمض واستنشق، فأخر المضمضة والاستنشاق، قال لأنها ليست من الأركان، لأنها ليست من الأركان، ولذلك أخرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالأركان 4 في أعضاء الوضوء، وهي غسل الوجه، غسل اليدين المرفقين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. أما غيرها يعني خارج عن الوضوء نفسه، الترتيب والمولة، الترتيب والمولة، أنه يرتب هذه الأعضاء وراء بعض بهذا الترتيب، ما يقدم واحد، ما يغسل رجليه قبل مسح رأسه، ما يمسح رأسه قبل غسل وجهه، وإنما يرتب كما رتبت الآية، والموالاة كما قال المؤلف هنا وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير. والموالاة المقصود أنه ما يفصل بينها، يعني ما يصير واحد قاعد يتوضأ مثلا غسل كفيه مضمض واستنشق، غسل وجهه، غسل يديه إلى المرفقين، ثم ذهب يتغدى مثلا، قال حطين الغداء، تغدى وخلاص رجع مسح الرأس وغسله قدمه، نقول لا هذا ما، وين مسح الرأس عن غسل؟ قال لا والله ما طولت بالأكل، أنا أكلي سريع وكذا. لا، هذا عند الناس كلها قطع وضوءه، قطع وضوءه، لابد من الموالاة، لابد من الموالاة. لكن القطع اليسير لا يضر، قطع اليسير لا يضر، مثل الإنسان مثلا توضأ وضوءا كامل بقي يغسل رجلين، راح يغسل رجله لمكان ثاني مثلا أنظف، أو أساس بيلبس النعال أو ما شابه ذلك من الأمور، أو اتصل واحد تليفون، رفع التليفون، هلا فلان حياك الله، عطني دقيقتين أدق لك، رد كمل وضوء، هذا قطع يسير. أو واحد طق الباب مثلا، راح فتح له الباب ورجع وأكمل، هذا قطع يسمونه إيش؟ قطع يسير معفو عنه. أما القطع الطويل ما قلنا يروح يتغدى، مثل اتصل تليفون قال له سالفة مثلا، والله اليوم تهاوشت الربع شطار كذا شرح له، يعيد الوضوء من أول، هذا يعيد الوضوء من أول. إذن لابد من مراعاة الموالاة. فالمهم الآن، إذن أركان الوضوء على مذهب أحمد غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، يعتبرونها من الوجه، وغسل اليدين المرفقين، مسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، والترتيب والموالاة. عند أكثر أهل العلم مضمض والاستنشاق سنة وليست ركنا، بحيث لو الإنسان ما مضمض والاستنشاق وضوء صحيح، قال لم يذكر في القرآن، القرآن ذكرت فيه 4 أركان. وأما الأذن فجاء فيها حديث الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، وهذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، والذي صححه من أهل العلم قال يحمل أنهما أي يمسحان بماء الرأس، وليس المقصود أنهما من الرأس أن يأخذان حكم الرأس، ولكن لا يؤخذ لهما ماء جيد، لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بالماء الزائد من مسح الرأس، فما في داعي لماء جيف. إذا قال الأذنان من الرأس أي يمسحان بماء الرأس ولا يحتاجان إلى ماء جديد، لا أن الأذنين ركن كالرأس، وهذا هو الصحيح أن مسح الأذنين سنة، مسح الأذنين سنة وليس من أركان الوضوء. قال على ما ذكره الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قال: وأن لا يفصل بينها بفاصل كثير عرفا بحيث ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. يعني مثل الأذان، الأذان أيضا اشترط له الموالاة، ما يصير يأذن نصف الأذان يروح السيارة يأخذ غرض ويرد يكمل الأذان مثلا، ما يصير. الطواف ما يقطع الطواف بدون عذر، لكن لو قطع الطواف لإقامة الصلاة مثلا أو صلاة على الجنازة أو قطع الطواف لانتقاض وضوئه على خلاف في هذا زين، يعني أو أوقف الطواف سلم على واحد وكمل، ما في، هذا قطع يسير ما يضر إن شاء الله أو لحاجة. أما أن يقطع الطواف يطوف شوطين بعدين يروح يحط راسه وينام لساعة بعدين يقوم بكمل، ما يصير. هنا يعني قطعه لغير حاجة لمدة طويلة. فكل شيء يشترط له الموالاة لابد أن لا يجوز أن لا يقطع هذا العمل، وإلا بقطع يسير عرفا أو لحاجة، كما جاء في طواف الطواف بالذات، يعني أن يقيمة الصلاة مثلا أو صلى على الجنازة أو ما شابه ذلك، وسيأتينا إن شاء الله حكمه في الحج. طيب، أحد عنده سؤال على الوضوء قبل ما نتجاوزه؟ نعم. سم.
لو أنا شرفت حوض صلاة وطويت الحوض.
إيه. تبي حيطلعك يعني؟
لا لا.
ها.
يعني أنا كنت وأنا مو على الوضوء نويته يغلي هذا يقول الحوض يغلي.
واضح. يقول لو سبحت في حوض سباحة وعم الماء بدني كله، هل يغني عن الوضوء الذي يشترط الترتيب؟ يقول لا يغني، لأنه ما رتبت. الذي يشترط الترتيب مذهب أحمد وشعر قلنا الذي يشترط الترتيب، يقول لا ما يصح، ما رتبت إلا في حالة واحدة، نويت الاغتسال. لو نويت الاغتسال لا يشترط فيه الترتيب، فإذا نويت بهذا يعني التعميم البدن بالماء نويت الاغتسال، فالاغتسال يغني عن الوضوء. نية. إيه. ما وصلنا له. الحين. شوف عندك كتاب. الحين ما وصلنا له بعد. إيه. سب. الصحيح أنها سنة على قول جماهير أهل العلم، حتى مذهب أحمد قولان، قول أنها سنة وقول أنها واجب، ثلاث أقوال، قول سنة وقول واجب وقول ركن. والصحيح أنها سنة على قول جماهير أهل العلم. نعم. تجديد الوضوء نعم سنة، تجديد الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، كان يتوضأ لكل صلاة حتى لو لم يحدث صلى الله عليه وسلم، فتجديد الوضوء لكل صلاة سنة، لكن لا يجدد إذا لم يفعل عبادة. يعني مثلا إنسان استيقظ من النوم صلى الفجر مثلا ونام بعد الفجر، استيقظ الساعة 10 صباحا مثلا، مثل حالاتكم إن شاء الله تعالى مثلا زين، استيقظتم للدرس توضيت وجيتوا مثلا، إذا أذن الظهر واحد يقول بجدد وضوئي، لا ما يصلح هنا. لماذا؟ لم تفعل عبادة معينة، لم تفعل عبادة عشان تجدد وضوءك، إلا إذا دخل لسه مثلا مسجد مثلا صلى تحية المسجد مثلا وجدد وضوءه لصلاة الظهر ما في مانع. أما إذا توضى وجالس في البيت يوم جاء وقت الظهر قال بجدد، لا هنا، لأن ما عمل عبادة يعني بين وضوء ووضوء، هنا لا يصلح التجديد. وضحت؟ هنا. طيب يا ما اسمع. لان الايه تقول اغسلوا، لا هي ما فيها المسح، فيها الغسل، امسحوا رؤوسكم مو رجلكم. لا يقول الايه هل فيها المسح او الغسل؟ لا فيها الغسل للرجلين، لأن الآية تقول، يقول الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوجوه مغسولة، وجوهه بالفتح، وجوهكم، وأيديكم أيضا مفتوحة، فهي مغسولة معطوفة على مغسول تكون مغسولة. وامسحوا برؤوسكم مجرورة بالباء، وأرجله وليس وأرجلي، وأرجله معطوفة على مغسول فتكون الرجل مغسولة عطفا على مغسول وهو الوجه واليدين أو الوجه واليدان. طيب إذن ما عدا ذلك يبقى سنة. مثل فالآن ذكروا شنو سنن الوضوء، سنن بناء على ما سمعتم الآن، ما هي سنن الوضوء؟ لا يعني ليست واجبة، ها مضى واستشار على خلاف. إيه بعد غسل الكفين في البداية سنة، السواك بعد الوضوء لولا لا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. بعد تخليل الأصابع سنة، التسمية في بداية الوضوء سنة، أي غسل العضد شيء من العضد حتى تتأكد أنك غسلت جميع اليد كذلك سنة، مسح الأذنين سنة، ثلاث مرات سنة تكفي واحدة. بعد ترتيب على خلاف، قلنا واللي على مذهب أحمد الترتيب واجب وهذا هو الصحيح، ترتيب الأركان واجب ركن. العدد أي العدد سنة، ثلاث مرات سنة، الموالاة ركن لأن بالسنن، التسمية أي قلنا التسمية سنة، التيامن سنة، لو غسلت اليسار قبل اليمين ما في بس، لو بدأت غسل يدك اليسار بعد يدك اليمين، غسلت رجلك اليسار بعد رجلك اليمين سنة، وهذا بالإجماع أنه سنة لو بدأت باليسار قبل اليمين أو باليمين، لكن السنة أن تبدأ باليمين، لكن لو بدأت باليسار قبل اليمين ما يضر سنة. تخليل اللحية ورد فيه حديث ضعيف، تخليل اللحية ورد فيه حديث ضعيف، لكن هذا الذي عليه جرى عليه عمل أهل العلم هو تخليل اللحية، ورد فيها حديث يعني بعضهم يرى أنها ترتقي للحسن بمجموعها، أنه كان يخلي اللحية خاصة إذا كانت كثيفة، أما إذا كانت خفيفة فلا بد أن يغسل الوجه، أما إذا كانت كثة فإنها يعني تخلل إما مع غسل بعد غسل الوجه مباشرة وإما في نهاية الوضوء. طيب بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب المسح على الخفين. الخف هو ما يغطي الرجل، ما يلبس على الرجل، الخف ما يلبس على الرجل سواء كان من قطن أو كتان أو صوف أو جلد أو غير ذلك. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. المسح الخف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وأنس وغيرهما أن النبي كان يمسح الخفين صلى الله عليه وسلم، فمسح على خفيه صلوات ربي وسلامه عليه. والمسح على الخف يكون مسح على أعلاه، على أعلى الخف من فوق، بحيث يمسح أغلب أعلاه، أغلب يمر يده على أغلب الأعلى، لا يشترط أن يعمم جميع الخف من أعلى ولا يستحب مسح أسفله، وإنما يمر يده على أعلى الخف بأن يمسح أغلبه، هذا هو المسح على الخفين. المقيم يوم وليلة، إحنا نقول 24 ساعة، المسافر ثلاثة أيام بلياليها، المسافر ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. وإذا سافر المقيم فإنه يترخص برخصة مسافر، يعني أنت مسحت الآن وبعدين جاءتك سفرة مفاجئة سافرت لك ثلاثة أيام، والعكس صحيح، لو وصل المسافر أمس ماسح وصل الديرة خلاص لك يوم وليلة، بس وقف خلاص ما تمسح لأنك وصلت البلد ومسحت يوم وليلة كافي خلاص. فإذا المقيم إذا وصل يعامل معاملة، إذا سافر يعامل معاملة المسافر، والمسافر إذا وصل يعامل معاملة المقيم، بشرط أن يلبسهما على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ يقول المغيرة كنت أصب الماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما تم موضوع جئت لأخلع خفيه كي يغسل رجليه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقال أهل العلم يشترط أن يلبسهما على طهارة، يلبس خفين على طهارة، وقس على الخفين الجورب. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه مسح الجورب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الجورب، ولكن يقول ابن القيم ثبت عن 17 صحابي المسح الجورب قياسا على الخف، قياسا على الخف. فالصحيح أن الجورب يعامل معاملة الخف، أنه يجوز المسح عليه بشرط أن يلبس على طهارة. ويشترط كذلك أن يكون الجورب نفسه أو الخف نفسه يكون طاهرا، يشترط أن يكون طاهرا الخف أو الجورب، لما يصير تلبس شيئا نجسا، فلا بد أن يكون هو طاهرا. ولذلك لو كان الخف من خنزير أو الجورب من خنزير لا يجوز لبسه، لا بد أن يكون طاهرا، أو يكون متنجسا مثلا لا يجوز مسح عليه، لا بد أن يكون طاهرا. فإذا يلبس على طهارة وأن يكون طاهرا. وأيضا الاشترط أكثر أهل العلم هو أن يكون يغطي محل الفرض، يعني يغطي الكعب، يغطي الكعب، إذا كان الجورب تحت الكعب أو الخف تحت الكعب ما يمسح عليه، وابد أن يغطي كعب الرجل، وهو يسمونه محل الفرض، أي الفرض الذي يغسل، هذا يغطي جميع الفرض الذي يغسل وهو القدم، لأن القدم معروف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقال لابد أن يغطي محل الفرض. هذه الشروط متفق عليها بين أهل العلم. هناك شروط أخرى ذكر بعض أهل العلم، مثل أن يكون ثخينا، أن لا يكون مخرقا، أن يتماسك بنفسه، أن يمكن المشي فيه، كل هذه الشروط يعني معتبر عند كثير من أهل العلم. بعض أهل العلم قال لا تشترط، لا دليل عليها، لا دليل. فالشروط التي عليها الدليل متفق عليها اثنان، وهما أن يلبس على طهارة وأن يكون طاهرا، والذي عليه الأكثر وهو الصحيح أن يغطي محل الفرض. أما بقية الشروط هو أن لا يكون مخرقا، أن يكون صفيقا، أن يتماسك بنفسه، أن يمكن المشي عليه، كل هذه الشروط لا دليل عليها، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني الخف والجورب لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر اللي يعني وجوب الغسل، واحد يغتسل للجمعة ما يصير يمسح على خفيه، يغتسل من الجنابة ما يصير يمسح على الخفين، لابد أن يزعهما. المسح على الخفين فقط في الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فيجب نزع الخفين أو الجوربين. يقول فإن كان على أعضائه، على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. الجبيرة هي يعني التي تستخدم للعلاج، لفاف، ضماد، هذه الجبس، هذه كلها جبائر. طيب هذه الجبائر كيف هل يمسح عليها؟ هل تأخذ حكم الخوف؟ الصحيح أنها تأخذ حكم الخوف، تأخذ حكم الخوف أنه يمسح عليها، أنه يمسح عليها، مع أنه لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين، فأجنب أحدهم وكان فيه جرح في رأسه، فقال لهم هل تجدون لي من رخصة أني أترك الغسل، يعني أساس الجرح الذي في رأسي، فقالوا أو قال بعضهم لا نجد لك رخصة، لازم تغتسل. فاغتسل ومات، اغتسل ومات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، ألا إن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه شيئا، يعني يحط على لفاف أو شيء أو خرقة أو شيء، طيب ثم يغتسل. لكن هذه الزيادة ضعيفة، والحديث كله فيه كلام، حيث كله فيه كلام، خاصة هذه الزيادة إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه شيئا، هذا أيضا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين لنا أن الإنسان يمسح الجبيرة؟ قياسا على الخوف، قياسا على الخوف، وهي من الضرورات التي يحتاجها الناس عندما يصابون بشيء. ولكن الجبيرة تختلف عن الخوف في أمور، تختلف الجبيرة عن الخوف في أمور. الأمر الأول أن الخوف في القدم فقط، أما الجبيرة حسب الإصابة، تكون في اليد، تكون في القدم، تكون في الرأس، تكون في الظهر، حسب، يعني يختلف مكانه. الأمر الثاني أن المسح على الخوف مباح، تبي تمسح من تماسح كيفك، يعني قصدي ما انت تمسح تغسل طيب مباح، بينما المسح على يعني يكون عنه رخصه، بينما المسح على الجبيره عزيمه، يعني ينبغي ان تلبس الجبيره لان في ضرر عليك اذا ما لبستها الجبيره واصاب الماء الجرح او شيء خاصه طيب قال لك لا يحوش ماء مثلا لا يصيبه الماء، فالمسح على الجبيره اذا عزيمه، بينما المسح على الخف رخصه. الامر الثالث ان الجبيره لا يشترط لها ان تلبس على طهاره على الصحيح، بينما الخف لان وقت الحادث الانسان على طول دخل المستشفى واحيانا حتى مغمى عليه فيلففونه وكذا فيمسح على الجبيره، بينما الخف لا يشترط ان يلبس على طهاره. الخف يكون يعني فقط في الحدث الاصغر، اذا كان عندك حدث اكبر لازم تنزع الخف، بينما الجبيره لا تمسح عليها بالحدث الاصغر والحدث الاكبر. كذلك الخوف قلنا يمسح ايش اغلب واعلاه، بينما الجبيره لابد ان تمسح جميعها. لو كانت واحد عنده جبس على رجله مثلا لابد يمسح من فوق ومن تحت يعممه كله، الجبيره على يده ما يمسح اللي فوق، يمسح اللي فوق واللي تحت تعميم. الجبيره تمسح جميعها، الجبيره تمسح جميعها. فهذا الفرق بين او هذه الفروق بين الخوف وبين الجبيره. قال وإن كان على وضوئه جبير على كسر أو دواء على جرح ويضره القسم مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر. أيضا هناك أيضا فرق سادس، أن الخف قلنا يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بلياليها المسار، بينما الجبيرة مفتوح لن تطيب إلى أن يبرأ الجرح، يعني يمسح على الجبيرة. نعم. قال وصفة المسح أن يمسح أكثر ظاهرهما اللي هو ظاهر الخف، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. نعم. حد عنده سؤال على المسح؟ أنت
يعني لو أنت بالمسح اليمنى أو اليسرى المسح على الخف لو بدأت اليمنى أو اليسرى
ما يضر، نفس الوضوء، نفس الوضوء. المسح على الجبيرة أو على الخف خاصة الخف يعني ممكن، يعني بعض أهل العلم يرى أنك تمسح مع بعض، لا حديث المغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، فبعض أهلهم قال مسح عليهما يعني معا مردين مع بعض على اليمنى واليسرى مع بعض، وبعضهم قال لا نفس الوضوء اليمنى ثم اليسرى، ولو مسحت اليسرى قبل اليمنى لا يضر. نعم. ما فهمت أجر؟ لا ما يخف الأجر أبدا، يعني يقول هل إذا مسحت يكون أجر أقل من الغسل هكذا؟ لا غير صحيح، ما يكون أقل من الغسل. المهم بالنسبة لمسح الخفين إنه ما يكون فيه تكلف، يعني شلون؟ ما يصير واحد يعني الحين مثلا على وضوء مثلا يقول أخاف بلبس الجورب عشان أمسح عليه، بمسح الجورب عشان لأن المسح أفضل، لا مو صحيح، المسح مو أفضل، أو بنزع الجورب لأن الغسل أفضل، أهم غير صحيح. شنو الأفضل؟ الأفضل أن لا تتكلف، إيش طبيعي؟ إيش طبيعي؟ لابس خف امسح، مو لابس اغسل، بس لا تتعمد تبحث عن المسح أو تبحث عن الغسل، إيش حياتك طبيعي؟ أنت لابس امسح، ما أنت لابس اغسل وانتهى الأمر. أما تلبس لتمسح لأن المسح أفضل أو تنزع لتغسل لأن الغسل أفضل غير صحيح. النبي ما تكلف صلى الله عليه وسلم وإنما كان على سجية. وضحت؟ سم؟ إسباغ، هذا يعتبر إسباغ. نعم يدخل في الإسباغ. نعم. نفس الشيء البلاستر إذا كان لحاجة واحد حطه، بس احرص أنك لأن هذا البلاستر سهل أمره يصير خروجا من الخلاف بعد ما تتوضى، يعني تكون متوضى وحط البلاستر متاع المكان ما يضر إن شاء الله تعالى. بلاستر اللي هو اللزاق الجروح، طبعا الكلمة غريبة شوي. أي سم؟ الحديث عن أنس مرفوع عندما يقولون عندما الصحابي أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع قولي زين، لكن لما يقول مرفوعا مرفوعا أي نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينمي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الراوي عنه يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن باللفظ يقول، يقول الكلام نفسه أنس بن، يقول توضؤوا كذا زين، ثم قال مرفوعا، قال هل سمعت من النبي؟ قال نعم، أو قال هل ترفع إلى النبي؟ قال نعم، هكذا، واضح؟ هنا مرة ثانية، وضوء محل الفرض، قصدك نزع الخف. إيه، نزع الخف، إذا نزع الإنسان الخف الصحيح لا ينتقض الوضوء حتى لو مسح عليه، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ثم مسح على نعليه ثم جاء نزع نعليه وقد دخل وصلى، فدل على أن نزع الخف لا ينقض الوضوء. كذلك أخذوها من باب القياس، يقول شيخ سام تيمية كما أن الإنسان لو مسح على شعر رأسه ثم حلقه فإنه لا ينتقضه، ولو لم يصل شيء من الماء لو خاصة لشعره مثلا كثيف أو كذا ما وصل شيء ماء إلى جلدة الرأس وحلقه، يقول لا ينتقضه بالإجماع. قال كذلك لو مسح على خفه ثم نزعه فإنه لا ينتقض وضوءه، ثم إنه لا دليل على نقض الوضوء بنزعه الخف. هذا أمر. الأمر الثاني وهو إذا كان الإنسان مسح على الخف ثم نزعه، يعني توضأ ولبس خفه ثم انتقض وضوءه فجدد الوضوء ومسح على الخف أو الجورب ثم بعد ذلك نزعه وهو ما زال على وضوء، لكن وضوء إيش؟ وضوء مسح، وضوء مسح، جد مسح عليه ثم لبس مرة، هل يمسح عليه؟ لا يمسح عليه، لأن اشترط أهل العلم للمسح عليه أن يلبس على طهارة غسل لا على طهارة مسح، أن يلبسه على طهارة غسل لا على طهارة مسح، لكن نزعه لا ينقض الوضوء. كذلك هنا لو أن إنسانا مثلا كما ذكر لابس الخف مثلا أو الجورب، إذا كان لم يمسح عليه بعد كنا ما لبسه، انزعه ولبسه مرة ثانية ما يضر، لكن لو كان مسح عليه يعني انتقض وضوءه ومسح عليه ثم بعد ذلك انفصخ لأي سبب من الأسباب، أو نزلها وحط زيت أو دهن أو شيء كذي، أو جرح مثلا وضع عليه لصقة أو شيء، لا يمسح عليه لأنه خرج محل الفرض متعمدا، هنا أخرج محل الفرض متعمدا، وهنا لا يمسح عليه مرة ثانية. أما إذا كان الجورب أو الخوف مخرقا هذه الخروق لا تضر إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم، تيمم ما وصلنا التيمم بعد، زيتين في التيمم إن شاء الله، حاول تسبب التيمم. جبيرة يتيمم عن الجبيرة، لا يمسح يغسلها، الجبيرة قلنا يتوضأ وضوءا كاملا ومكان الجبيرة يمسح عليه بالماء، ما في، لا هذا قول لبعض أهل العلم، قول في مذهب أحمد أنه إذا ما لبس على طهر أنه يتيمم من باب التعويض، لا غير صحيح، غير صحيح، ما في دليل على هذا الأمر أنه يتيمم لأجل الجبيرة. طيب نقف هنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، نروح الآن إلى